الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قبل أن نتكلم على تفسير هذه الآية الكريمة نقول إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم، وقد مر في الآية الماضية أمس سؤال معروف يتساءل عنه طلبة أهل العلم، ونسينا أن نتكلم عليه فأحببنا أن نستدركه الآن تتميما للفائدة، ونعني بذلك أننا ذكرنا في اليومين الماضيين أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة الحرم، وأن قوما قالوا نسخت فجاز للمسلمين الجهاد في كل السماء، وأن جماعة من العلماء قالوا إن تحريم أبا لم ينسخ، وذكرنا أننا كنا أولا نعتقد صحة نسخها، وأن عرفنا بعد ذلك أن الصحيح عدم نسخها، وذكرنا أن من الأدلة من أصرح الأدلة على نسخها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا بالطائف في بعض القعدة وهو شهر حرام، ولو لم يكن القتال فيها حلالا لما حاصرهم فيها، فعلمنا من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما وجه حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في الشهر الحرام؟ هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه. وهذا السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين، وهما أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال، والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، لأن من المسائل ما يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام. ألا ترون أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يبتدئ تزويجا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم؟ لم ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارئ على تزويجه، وكذلك الإحرام يمنع ابتداء الطيب فيه، فلو كان متطيبا قبله لا يمنع الدوام على الطيب الأول، الدوام على الطيب الأول للإحرام عند جماهير العلماء. فالشاهد أن الدوام في بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، وفي هذه الصورة يتأكد بشيء آخر، وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوة حنين في تفسير آية ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في رمضان عام 8 ولم يكن يريد أن يغزو هوازن، سمع أن مالك بن نصر العوفي النصري سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف، لأن ثقيفا ابن منبه ابن بكر ابن هوازن ابن منصور، وأنهم تجمعوا له يريدون حربه، فهم الذين بدأوا بإرادة الحرب، ولم يكن النبي قاصدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك. فلما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين واستفاء أموالهم رجع فلهم، والفل بقية المنهزمين، فتحصنوا بحصن الطائف، فحصاره صلى الله عليه وسلم للطائف ليستنزل الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين، وكانوا هم البادئين بالقتال. والأشهر الحرم إذا بدئ المسلمون فيها بالقتال قاتلوا، كما تقدم في قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكما قدمناه في الكلام على قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف على القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أجمع كافة العلماء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة نزلت لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، أي غزوة تبوك. كان ذلك في ساعة العسرة كما يأتي منصوصا في هذه السورة الكريمة، وكان وقت شدة الحر والأرض في غاية الجدب، وكان في المدينة النخيل حين أزهت ثمرته وطابت الظلال والمياه الباردة، فركنوا إلى الدعاء وإلى نعيم الدنيا في الظل والثمار والمياه والظلال الباردة، وركنوا إلى هذا لأن العدو قوي وكثير العدد جدا والشقة بعيدة والزمان حار، ولذا من تكاسلوا منهم وبخهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، أي شيء ثبت لكم يقتضي نكولكم عن الغزو واختياركم للدعاة والراحة على مرضاة الله وإعلاء كلمة الله؟ ما لكم، أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم انفروا، أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انفروا في سبيل الله؟ انفروا معناه تهيأوا خارجين متحركين للحرب، حرب الروم في سبيل الله، لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله جل وعلا. اثاقلتم إلى الأرض، أصله تثاقلتم، والمقرر في علم العربية أن كل ماض على وزن تفاعل أو على وزن تفعل إذا تقاربت حروفه الأولى يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن، وهذا يكثر في القرآن في تفاعل وتفعل، كقوله هنا في تفاعل: اثاقلتم إلى الأرض، أصله تثاقلتم، فادارتم فيها، أصله تدارتم، حتى إذا اداركوا، أصله تداركوا، بل ادارك علمهم، أصله تدارك علمهم، وكذلك هو في فعل، كقوله جل وعلا: وزينت، أصله تزينت من تفعل، قالوا اطيرنا، أصله تطيرنا، وهذا أسلوب عربي معروف. ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر: تولى الضجيع إذا ما استفها خصيرا، عذب المذاق إذا ما اتبع القبل، يعني بقوله ما اتبع تتابع. ومعنى اثاقلتم تثاقلتم أي تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار. ثم إن الله أنكر عليهم إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي الهمزة في قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قد تقرر في علم العربية أن لفظة من تأتي بمعنى البدل، كقوله: ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، وإتيان من بمعنى البدل أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان، يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم لأنه يؤخذ حار ويروى، فليت لنا من ماء حملان شربة مبردة باتت على طهيان، والطهيان عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء، يعلقون عليه الماء ليبرد. وقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الهمزة همزة إنكار، لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة، لأنه يعتاد القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر يقدر قدره إلا الله، وفي هذا وبخهم لأنه نقد ديني للعقد الذي عقده معهم، لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها، وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد، يشتري من المؤمن حياته الدنيوية، وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق، يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش، ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وثمارها والنظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو البيع الرابح. والله يقول في هذه السورة الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الرابح والمعاملة الراجحة. أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار، ولذا أنكر الله عليه بقوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية الدون. وقد صدق من قال: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا، فلا يقنع بالدون إلا من هو دون، كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن تسمية الله جل وعلا في كتابه للدار الذي نؤول إليها تسميته إياها الآخرة، ينبغي للمسلم أن يمر فيه ويعتبر فيه، وقد أوجب الله على كل إنسان أن يمر في مبدئه، وإذا نظر في مبدئه دعاه ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة. وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله: فلينظر الإنسان مما خلق. ألام الأمر في قوله فلينظر لام أمر صادرة من خالق السماوات والأرض، له أمر صادرة من خالق السماوات والأرض متوجهة إلى مسمى الإنسان يأمره الله أن يمر من الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين جاء وما سبب وجوده وعلى أي طريق جاء، ثم ليمر بعد ذلك في مصيره وإلى أين يذهب به وإلى أين يصير وإلى أين يكون آخر أمره. وقد بين لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين والآخرين مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهى ومصيره النهائي الذي لا يحيد عنه إلى شيء آخر. فبين أن أول الإنسان تراب بله الله بماء، وهو قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فمبدأ رحلة الإنسان ومنشأه من التراب، بله الله بالماء فصار طينا. وهو قوله تعالى إنا خلقنا، وهو قوله تعالى فاسجد لمن خلقت طينا، إنا خلقناهم من طين لازب. ثم جعل نسله من سلالة من طين، ثم إن الله خمر ذلك الطين حتى صار حمأ مسنونا، ثم أيبسه حتى صار صلصالا كالفخار، ثم خلق منه آدم وجعله لحما ودما، ثم خلق منه زوجه كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما هو معروف. ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صارت طريقة وجود الإنسان على طريق التناسل المعروفة، يكون أولا من نطفة أمشاج من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يخلق الله ذلك تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، ثم يجعل الله تلك النطفة العلقة مضغة، ثم المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما ويخلق هذا البشر السوي الذي تنظرون إليه الذي كل موضع عبرة منه فيها من غرائب صنع الله وعجائبه ما يظهر العقول. وقد ذكرنا مرارا أن أعظم ما فتن به ضعاف العقول من المسلمين حذق الفرنج في حالة الدنيا، ومن أبرع ما برعوا فيه الطب. وأنا أقول لكم أنه لو اجتمع اليوم جميع من في المعمورة من مهارة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها ورحمها والمشيمة التي على الولد، ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية ليمكنهم أن يروا، ثم يعملوا فقد تموت وهو الأغلب. وهذا خالق السماوات والأرض جل وعلا، ليس فينا ولا فيهم ولا في غيرنا أحد إلا وهو يعمل فيه آلاف العمليات الهائلة وهو في بطن أمه من غير أن يحتاج إلى شق بطنها ولا إلى شق رحمها ولا إلى شق المشيمة التي على الولد. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذه الأعين قد فتحها الله جل وعلا وأنتم في بطون أمهاتكم، وصبغ بعضها بصبغ أسود بعضها بصب أبيض وأنبت عليها هذا الشعر وجعل لها هذا الوعاء من الجفون وهذا الدماغ خلقه وجعله في هذا الوعاء وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة وهذا الأنف خلقه وثقبه وهذا الفم خلقه وثقبه وجعل اللسان وأجرى في الفم عينا باردة هي الريق يبتلع بها الطعام لو أمسك عنه الريق لما ابتلع الزبد الذائب وشق له مجاري البول ومجاري الغائط ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية ولو نظر إلى موضع عضو واحد من الإنسان لو وجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول. ومع هذا كله خالق السماوات والأرض يجعل هذه العمليات الهائلة في بطن أمكم فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم من غير أن يحتاج إلى بنج، بل بنج القدرة وعظمة الخالق يفعل للمرأة جميع هذا وهي تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض لا تشعر بشيء لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي كل موضوع عبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه وغرائب عجائبه، ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله ثم السبيل يسره ثم ينقله ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغر ويلقه به حتى يكبر ويعظم ويكون قويا يجادل في ربه. وتلك المحطة هي التي نحن فيها الآن، فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات وهي التي نحن فيها الآن، وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها الزاد والسفر أمامها طويل والشقة هائلة. فكأن الإنسان يقال له يا مسكين أنت في رحلة عظيمة وآخرها أعظم من أولها أشد مسافة وأكبر خطرا وأعظم غررا، فخذ أهبتك في وقت الإمكان وليس موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن الذي لا تدري في أي وقت يقطعك الموت فيه ويختلمك. فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم الهائل الشاق. ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى مرحلة القبور، فنكون نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. وذكروا أن أعرابيا بدويا سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشر، يجتمعون فيها جميعا في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى شفاعة سيد الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا انقضى حسابهم وتمت مجازاتهم عند ذلك صدروا أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة ومذهوب به ذات الشمال إلى النار ولا يجتمعون بعد ذلك. وهذا هو قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وهذه الأشتات قد أوضح الله معناها في سورة الروم في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فإذا دخلوا أماكنهم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفي ذلك الوقت يدعى بالموت فيرى في صورة كبش أملاح بمرى كل منهم، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك هو معنى قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر يبيح الموت واستقر كل في منزله استقرارا أبديا، فهذا الاستقرار الذي لا تحول بعده من أجله قيل للدار الآخرة، لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها، فهي آخر المحطات التي ينتقل إليها، لا يبغون عنها حولا في الجنة ولا مخرج لهم من النار. وهذا هو معنى قوله الآخرة، قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها، إلا قليل جدا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب لذلك مثلا لمن وضع أصبعه في البحر فلينظر بما لا يخرج به أصبعه من البحر، ذلك بمثابة قلة الدنيا في جنب الآخرة. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن الدنيا دار قليل ما فيها، وأهلها الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا فيها إلا ساعة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وبين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نظارا يدعي أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم، وهو قوله في طه إذ يقول: وأمثلوا من طريقة إن لبثتم إلا يوما. وهذا معنى قوله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا تأنيث الأدنى، وهي في غاية الدناءة والدنو، لأنها قيل من الدنو لأنها عرض عاجل الآن، وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة. اقرأ الآية اللي بعدها. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فيستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قوله إلا تنفروا هي إن الشرطية أدغمت في لا، يعني إلا تنفروا إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمته، فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما أثره راجع إلى نفسه، فإن كان شرا فهو يجني شرا على نفسه، وإن كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات، وهو أن ما يفعله الإنسان لا يجنيه إلا هو، وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه الذي يصير إليه ويخلد فيه خلودا أبديا يوم القيامة. فهذه الحركات والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتها ولا يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيها، وهذا من أشناع الغلط، لأن حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبرا ذاهبا وجائيا متصرفا هنا وهنا، كله يبني منزله ومقره النهائي، إما أن يبني بذلك غرفة من غرف الجنة يخلد فيها، أو يبني به سجنا من سجون جهنم. هذا هو الواقع، فعلى كل مسلم أن يمر في أقواله وأفعاله فيعلم أنه ينفع بالطيب منها نفسه ويضر بالخبيث منها نفسه، ليحاسب فيجتنب الخبيث ويجتنب الطيب. وهذا معنى قوله إلا تنفروا، إلا تمتثلوا أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، يعذبكم عذابا أليما، أنتم الذين تنالون الضر من ذلك، يعذبكم عذابا أليما. الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا من أسباب عذاب الدنيا، لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم فيهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الآن، لأن المسلمين أو من يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة، يضطهدونهم ويظلمونهم ويقتلونهم ويتحكمون في خيرات بلادهم، وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة الله جل وعلا. وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال إن هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو فامتنعوا، فمنع الله عنهم المطر وأضرهم بالقحط. هذا قد يدخل في الآية بالجملة ولا يمكن أن يكون معناها، لأن الله يقول يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فهذا يدل على أن المراد به ليس حبس المطر، وإن كان حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله جل وعلا، لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهو عن كثير. أعذبكم عذابا أليما، الأليم معناه الموجع الذي يجد صاحبه شدة ألمه ووجعه، والتحقيق هو ما قدمناه مرارا أن الأليم بمعنى المؤلم، وأن الفعيل يأتي في لغة العرب بمعنى المفعل، فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن الفاعل لا يكون بمعنى المفعل، وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يؤلم به أو يحصل بسببه ألم، فكله خلاف التحقيق. والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية إطلاقهم الفاعل وإرادة المفعل، وهذا معروف في كلامهم، ومن مبدئ السماوات أي مبدعهما، إني نذير لكم أي منذر لكم. ونظيره من كلام العرب أبلغ إلى ابن عقبة المعروف بالرمة، ويرفع من صدور شمردلة يصك وجهها وهج أليم أي مؤلم. وقول عمرو بن مهدي كريب الزبيدي أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. وقوله الداعي السميع يعني الداعي المسمع. وقول عمرو بن مهدي كريب أيضا وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. وهذا هو الصحيح. ولا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أكثر الله جل وعلا في القرآن من ذكره أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم، قادر على إذهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم بل من يكون خيرا منهم. وقد قدمنا هذا مرارا وسيأتي أيضا. فمن الآيات التي بيّن بها هذا قوله تعالى في سورة النساء إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقوله في الأنعام ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقوله في سورة القتال والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أي بدلا من هؤلاء المرتدين. هذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيرا منكم إذا استنفروا نفروا ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة كما هو كما دلت عليه هذه الآيات المذكورة. وهذا معنى قوله ويستبدل قوما غيركم. وقد ذكرنا مرارا أن لفظة القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه، يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون النساء لأنه وضع للذكور خاصة وربما دخلت فيه النساء بحكم التبع إذا دل على ذلك قرينة. أما الدليل على أن القوم اسم جمع خاص بالرجال في أصل وضعه فقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم القوم. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء فعطف النساء على القوم. وربما دخلت النساء في اسم القوم بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية. ومنه قوله تعالى في سورة النمل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. قال بعض العلماء الضمير المنصوب في تضره عائد إلى الله أي لا تضر الله شيئا بعدم امتثالكم أمره ولا سعيكم في إعلاء كلمته. وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته، فإنما يدعوهم لنفعهم، فامتثالهم نفعه لهم وتمردهم ضرره عليهم، كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله تكفل له بنصره، كما يأتي في قوله: إلا تنصره فقد نصره الله، الآية. وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، معناه أنه جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر أيضا على ما لم يشأ. فهو جل وعلا قادر على هداية أبي بكر الصديق، وقادر على هداية أبي لهب، لا شك أنه قادر على الأمرين، وقد أراد أحد المقدورين وهو هداية أبي بكر، ولم يريد المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو جل وعلا قادر على كل شيء، لا يتعصى عليه شيء، يقول للشيء كن فيكون. خلقه لجميع البشر كخلقه لنفس واحدة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لأنه جل وعلا لا يتعصى على قدرته شيء، سبحانه جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه، ويستعملنا في طاعته، وأن يمسكنا في سنته، ويجعلنا من المجاهدين فيه. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم خذ بنواصي المسلمين وأيديهم إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إلا تنصره فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول الله جل فيها: للذين تكاسلوا عن غزوة تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه. إن هي الشرقية مدغمة في لا، والضمير المنصوب في تنصروه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن تتقاسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإن الله ناصره لا محالة، سواء تثاقلتم أم لم تتثاقلوا وقد بين جل وعلا أنه نصره في حالة الضعف والقلة، في حالة كان هو وصاحبه داخلين في غار مختفيين عن المشركين. لما نصره الله في حالة الضعف والقلة فكيف لا ينصره في حالة الكثرة والقوة؟ وهذا معنى قوله إلا تنصروه، فالله ناصره على كل حال. ثم بين نصره له السابق في حالة الضعف والقلة، فقد نصره الله على أعدائه حيث أنجاه الله منهم وخيب مكرهم وأبطله، ثم أظهره عليهم بعد ذلك. وهذا معنى قوله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا وهم كفار مكة. ومعنى إخراجهم له أنهم اضطروه وألجأوه إلى أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش ويحميه منهم ويقول له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، خاف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليهم أمره وهالهم شأنه، فقالوا هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرى فما نأمن أن يغزونا بأتباعه فيحتلنا، واعتزموا على أن يقتلوه. وقد قدمنا السبب الذي ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة في سورة الأنفال في الكلام على قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذلك أن قريش لما هالهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم عليهم شأنه وخافوا أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه، فاجتمعوا في دار الندوة واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع، وجاءهم إبليس عليه لعائن الله في صورة شيخ جليل جائيا من بلاد نجد، وقال لهم قد علمت بما تزمتم عليه، وأراد أن يجلس معهم فيتبادل معهم الرأي فأدخلوه معهم فتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منهم يقال هو أبو البختيري احبسوه ونتركه محبوسا حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برأي، لأنكم إن حبستموه جاء بنو عمه وأتباعه فانتزعوه منكم وغلبوكم عليه. فقال آخر: نرى أن نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه. فقال لهم إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي، لأنكم إن أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه وعذوبة لسانه، فقد يتبعه الناس فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن عندي لرأيا ما أراكم ذكرتموه، خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش شابا حدثا قويا وأعطوه سيفا وأمرهم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبائل قريش، فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع قريش، فيقبلوا منا عقله فنعقله ونعطيهم ديته ونستريح من شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم على هذا وأنهم يقتلونه، واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي ينام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه قبل ذلك هاجر إلى الحبشة في من هاجر، فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة وهم بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. فقال لأبي بكر: أنت لا تذهب وأنت في ذمتي. فرجع به في ذمته وأعطاه قريش ذمة بن الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه، وأن يجعل دينه سرا في بيته. لما طال ذلك على أبي بكر رضي الله عنه صار يظهر صلاته وقراءته. فأرسلت قريش إلى عمرو بن الدغنة الذي كان في ذمته أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك، وإن صاحبك صار يفعل ما لم يحصل عليه الاتفاق. فكلم ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال: إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليه، وإما أن ترد إلي ذمتي. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أرددت إليك ذمتك وأنا في ذمة الله تعالى. وكان أبو بكر لما أراد أن يهاجر أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة، فقعد أبو بكر رضي الله عنه طمعا في أن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيكون رفيقه، واشترى راحلتين، وكان يعرفهما الخبر وهو ورق السمر شجر معروف، علفهما إياه أشهرا عديدة 4 أو 6 أو غير ذلك. فلما اجتمعت قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو آخره، فبينما هم ذات يوم إذ قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر الظهيرة، فقال أبو بكر: هذا وقت ما جاءنا فيه رسول الله، والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أقم من عندك؟ فقال هم أهلك يا رسول الله، هم ابنتان يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فأخبر النبي أبا بكر رضي الله عنه أن الله أذن له في الهجرة. فقال الصحابة الصحبة يا رسول الله؟ فقال الصحبة. قالت أسماء رضي الله عنها ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم، فأبو بكر يبكي من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير. ثم إن قريش اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالخروج. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يضجع في مكانه وأن ينام في البرد الذي كان ينام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أخذ بأعينهم فجهر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم آيات من أول سورة ياسين حتى بلغ فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه. قال بعضهم خرج من خوخة في قفا دار أبي بكر التي في بني جمح، وذهب هو أبو بكر إلى الغار وهو غار في جبل من جبال مكة يسمى ثورة، فدخل فيه هو والنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ليلى، ومكثوا فيه 3 ليال في أيامها حتى يرجع الطلب. وآجروا رجلا من بني جؤيل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط على دين كفار قريش، يقال إن له خولة في بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، فأمناه واستأجراه على راحلتيهما، ووعداه بعد 3 ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثور. وكان كافرا أمينا كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهما وجاءهما في الموعد. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه غلاما ثقفا شابا عاقلا، كان يأتيهم بأخبار قريش، وكلما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار يأتيهم به في الليل في الغار. وكانت أسماء رضي الله عنها تأتيهم بالطعام، وكان عامر بن فهيرة الطائي رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق كان عبدا مملوكا لأولاد أم رومان، وهي أم عائشة كانت لها أولاد قبل أبي بكر، وكان عامر بن فهيرة هذا عبدا لهم، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه فاعتقه، فكان مولا لأبي بكر، كان يريح على النبي وأبي بكر غنما لأبي بكر رضي الله عنه فيحلب لهم منها فيشربون بالليل، ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع رعاء قريش ولا يدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها 3 ليال فجاءهم عبد الله بن الأريقط الجؤلي رفيقهم وركبا، وكان خريتا ماهرا سار بهم في طرق غير معهودة، لأن الطرق المعهودة عليها الرصد والعيون. وكانت قريش أخذوا قائفا خبيرا بقص الأثر يقال هو سراقة بن مالك بن جعشم ويقال هو غيره، فاقتص بهم الأثر حتى بلغ الغار وقال منها هنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار والسير أن الله قيض العنكبوت فنسجت على الغار، فقيض حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار، فلما جاء كفار مكة ووصلوا فم الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فرجعوا خائبين. فلما كان بعد 3 ليال ورجع الطلب، جاءهم عبد الله بن العريقط براحلتيهما وركبا، ومعهما عامر بن فهيرة. وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر رضي الله عنه والنبي على إحدى الناقتين اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض، وهي ناقته العظباء المشهورة. ولما عرضها عليه أبو بكر رضي الله عنه أبى أن يقبلها إلا بالثمن صلوات الله وسلامه عليه، فخرج بهما في طريق يسمى طريق الساحل، وجاء إلى طرق غير معهودة. وابن إسحاق ذكر المحال التي جاء منها، تارة يصلون إلى الطريق المعهودة وتارة يخرجون عنها حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة قصة أم معبد وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. ومما نزل من القرآن في هذا السفر، نزلت فيه آيات من القرآن، منها قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض العلماء: نزلت بالجحفة في سفر الهجرة هذا. وفي هذا السفر مر على ديار بني مدلج، يقول بعضهم هي قريب من قديد، فقال رجل: رأيت أشخاصا كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن مالك أنهم هم، ولكنه طمع لأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائد التي جعلتها قريش. فقال: لا، أولئك قوم خرجوا لكذا. ثم بعد هنيهة خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أكمة، ثم خرج مختفيا فركب على فرسه. فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الأرض في قصة المشهورة. فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل السير والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له رقعة وصار يثبط الناس ويردهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع بذلك الخبيث أبو جهل وأرسل إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو جهل لعنه الله في ذلك أشعارا في غاية الكفر، ويعيب على سراقة نصره لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقول في ذلك: بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستوي لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق شملكم فيصبح شتى بعد إذ وسوددي. فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي ذكرها غير واحد من المؤرخين وأصحاب السير، وهو قوله: وكان أبو جهل وكنا أبا الحكم، أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي تسخ قوائمه، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن لا يقاومه عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود الناس به بأسرهم، بأن جميع الناس طرا يسالمه. ومر في هذه الطريق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم معبد رضي الله عنها، لأنها أسلمت، وقد رويت قصتها عنها وعن أخيها حبيش بن خالد ويقال حنيس بن خالد وغيرهما أنهم كانوا في شدة وكانت أغنامهم عازبة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقب، فسألوها هل عندها لحم أو تمر يباع، فقالت لا شيء عندها، وقالت لو كان عندنا القرامة عوزكم، لأن الحي في شدة والأغنام عازبة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر خيمتها فقال ما بال هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن وجدت فيها حليبا فاحلبها. فنادى فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها وسمى الله، فتفاجت واجترت، ودعا بإناء عظيم فحلب فيه حتى امتلأ، فسقاها هي ومن معها، ثم سقى قومه وشرب صلى الله عليه وسلم، وقال فيما يقول أهل الأخبار ساق القوم آخرهم شربا، ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه عندها وخرج. فلم تنفذ إلا قليلا أن جاء زوجها أبو معبد فوجد الإناء مملوءا من اللبن، فعجب منه وقال كيف هذا اللبن ولا حلوبة في البيت؟ فقالت جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت، فقال صفه لي يا أم معبد، فوصفت وصفها المشهور، فقالت له رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزري به صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره حور وفي صوته صحل، أكحل أزد أقرن، في عنقه سطع، أكحل أقرن أزج في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعليه البهاء، حول المنطق، فصل ليس بنزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نار يتحدر أو ينحدر، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه من قريب. ربعة لا تنسعه عين لطوله ولا تقتحمه عين لقصره، إلى آخر ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس، فنشير إلى ما لا يفهم منها، فقولها لم تعبه ثجلة، الثجلة بضم الثاء والجيم معناه عظام البطن وكبارها، وقيل ارتفاع الخاصرتين ونتوءهما، ولم تزر به صعلة، الصعلة صغار الرأس صغارا مفرطا، يعني ليس ضخم البطن ولا صغير الرأس جدا، بل هو ضامر البطن، رأسه ليس بصغير صغارا مزريا. وقولها في عينه دعج، الدعج سواد العين مع سعتها والوطف في لغة العرب، وقولها في أشفاره وطف، الوطف هو كثرة شعر الجفن، وقولها أزج تعني قليل شعر الحاجب، وقولها أقرن تعني أن شعر حاجبيه يمتد طرفها لا حتى يقرب منها مع الزجج فيه، وقولها في عنقه سطع، سطع العقول لأنه ليس قصير العنق، إلى آخر ما ذكرته من أوصافها الجميلة. فلما جاء زوجها قال هذا والله صاحب قريش الذي يطلبونه، ولو وجدت ولا أجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفا من الجن يرون صوته مرتفعا يسمعون صوته مرتفعا ولا يرون شخصا ينشد ذلك الشعر المشهور الذي يقول فيه: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة يوم معبد، هما رحلا نزلا بالبر وارتحلا به، ونزلا بالبر وارتحلا به، فأصبح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال الله جارى وسوددي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. ولم يدري قريش أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا هاتفا من الجن على أبي قبيس ينشد هذا الشعر، يسمعون أيضا صوته ولا يرون شخصه، كأن مسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فقال أبو جهل: ما هذان السعدان؟ سعد كذا أو سعد كذا. فسمع بعد ذلك الهاتف يقول: يا سعد سعد الأوسكن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس مني تعارف، فإن جزاء الله للطالب الهدى جنان من الفردوس لا ترى فارف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في طريقه ذاهبا إلى هذه المدينة حرسها الله. وكان الأنصار رضي الله عنهم سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في طريقه لقي الزبير بن العوام كما ذكره البخاري في قوم مسلمين جاءوا تجارا من الشام، فكساهم ثيابا بيضاء وجاءوا يلبسون ثيابا بيضاء. وكان الأنصار كلما صلوا الصبح خرجوا إلى حضرتهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقدومه، فلم يزالوا ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال، والزمن زمن حر في ذلك الوقت، ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة الحر، بدأ غلبتهم الشمس على الظلال، فصعد رجل من يهود على أطم من أطامهم فأبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه في ثياب بيض يزول بهم السراب، فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار الأنصار في السلاح وتلقوه صلوات الله وسلامه عليه. ففي بعض الروايات ثابتة أنه لما قرب من المدينة جلس في ظل نخلة، وأن الأنصار جاءوه في السلاح، وكان كثير منه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه هو أو أبو بكر، جلسوا تحت ظل تلك الشجرة حتى تحول الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فظلل عليه بردائه فعلموا أنه هو. وجاء في بعض الروايات أنه جاء المدينة في حر الظهيرة، وفي بعضها أنه دخلها في الليل، وقد وافق بينهما بعض العلماء بأن أصل قدومه وقت الظهيرة، وأنه جلس تحت تلك النخلة حتى صار آخر النهار، فجاء بني عمرو بن عوف في قباء، وقدم أولا على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء، ومكث فيهم مدة، واختلف العلماء في قدر المدة التي مكث فيهم، فثبت في صحيح البخاري وغيره أنه مكث بهم 14 يوما. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف بقباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدعوه قريش الأمين، وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم، فخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على الناس ودائعهم، ثم يتبعه صلى الله عليه وسلم، فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف بقباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول، ومكث فيهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم سار يوم الجمعة إلى المدينة. هذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري من طريق الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، ولما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهبا إلى المدينة قال ابن إسحاق وغيره: وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف، المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة، فصلى فيه الجمعة. قالوا: وهي أول جمعة صلىها بالمدينة. فجاءه عتبان بن مالك رضي الله عنه وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، وقالوا: يا نبي الله، أقم عندنا في العزة والعدد والمناعة. فقال: يعني ناقته، خلوا سبيلها إنها مأمورة. فخرجت ذاهبة إلى المدينة، فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا نبي الله، هلم إلينا في العدة والعدد والمناعة. قال: خلوا سبيلها إنها مأمورة. فلما مرت بديار بني ساعدة من الخزرج تلقاه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنهم، فقالوا: يا نبي الله، هلم إلينا في العدة والعدد والمناعة. قال: خلوا سبيلها إنها مأمورة. فلما مرت ببني عدي بن النجار وهم أخواله الأقربون صلى الله عليه وسلم، لأن جده عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار، تلقاه منهم رجال منهم سليط بن قيس وأبو سليط، فقالوا: يا نبي الله، هلما إلى أخوالك في العدد والعدة والمناعة. قال: خلوا سبيلها إنها مأمورة. حتى بلغ ديار بني مالك، فلما مرت بديار بني الحارث بن الخزرج تلقاه جماعة منهم سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وخارجة بن زيد رضي الله عنهم في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا في العدد والعدة والمناعة. قال: خلوا سبيلها إنها مأمورة. حتى بلغ الديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد، وكان إلى ذلك الوقت ميربدا، والميربد موضع إصلاح التمر، وكان لي يتيمين من بني مالك بن النجار هما سهل وسهيل ابن عمرو. وابن إسحاق يقول: إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق الزهري ما يقتضي أنهما في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فبركت الناقة، فلما بركت قال ابن إسحاق: لم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت ومشت قليلا، ثم ارتفتت ورجعت إلى مبركها الأول وتحلحلت فيه، ووضعت جيرانها في الأرض، والجيران باطن عنق البعير. وكان أقرب بيت لذلك بيت أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، فأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ولم يزر صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجد، وبنى مساكنه وحجره التي بجنبه فانتقل إليها. هذا ملخص عما جاء في هذا السفر المبارك، سفر الهجرة، فيه بعض روايات ثابتة في الصحيح، وفيه كثير منه في السيرة والأخبار، والسير والأخبار تحكى، وإنما يحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية. وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها أحكاما مفيدة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن كافرا على سره وأمنه وانتفع بخبرة كافر، ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم، لأن الناس اليوم بين مفرط ومفرط في الانتفاع من الكفار، فبين مفرط يزعم أن تقليد الكفار يلزم في كل شيء حتى ولو كان الانسلاخ من دين الله، ومنهم مفرطون يقولون لا تأخذوا عنهم شيئا ولو من أمور الدنيا البحتة، والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذه ولا يؤخذ عنهم ما لا يجوز أخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك في وقائع كثيرة، من ذلك أنه لما لم يجد إلا أمينا كافرا أتمنى هذا الأمين الكافر وعمله وانتفع بخبرته العظيمة في الطرق، على حد قوله مجتني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولم يكن جامدا ولم يقل هذا كافر والكافر خبيث والانتفاع بالخبيث خبيث فتبرأ منه، لا، بل انتفع بخبرته واستأجره. ولهذا نظائر كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا، فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان فارس وهم كفار يعبدون النار، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطة نجسة لأن الكفار ابتدعوها، بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك بدينه. وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمنع الغيلة وهي وطئ المرضع، لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك يضعف ولدها ويضعف عظمه ويضره، وكانوا إذا ضرب الرجل فنبى سيفه عن الضريبة قالوا هذا من آثار الغيلة عليه، وطئت أمه وهو يرضعها، حتى كان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. فسمع صلى الله عليه وسلم عن الروم وفارس أنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس، وهذه الخطة العسكرية عن فارس، والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد الوثن، ليعلم أمته أنهم يأخذوا من الكفار أمورهم الدنيوية البحتة ولا يقلدهم في كفرهم وضلالهم. وهذا واضح لا إشكال فيه. ومعنى الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول: إلا تنصروا نبي الله وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فالله يكفيه ولا يكون لكم ولا يحتاج إليكم، وقد نصره في مواضع أعسر وأشد من هذا. فقد نصره الله حين أخرجه الذين كفروا بما ذكرنا من تواطئهم عليه وإلجائهم إلى الخروج. كان بعض العلماء يقول يؤخذ من هذه الآية من سورة براءة بعض الأحكام الفقهية، وأن الإنسان إذا أكره إنسانا على الاعتداء كان أكرهه على أن يقتل أو يتلف مالا، أن المكره بكسر الراء أعني باسم الفاعل يلزمه غرم ذلك والقصاص فيه، لأن النبي نسب الإخراج إليهم لأنهم ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه فسمى المكره فاعلا. وهذا له وجه من النظر ظاهر، وهذا معنى قوله إذا أخرجه الذين كفروا كقوله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهموا بإخراج الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقوله ثاني اثنين حال إذا خرجه الذين كفروا في حاله ثاني اثنين أي واحدا من اثنين منفردا ليس معه إلا رجل واحد إذ هما في الغار بدل من قوله إذ أخرجه الذين كفروا فإذ الثانية بدل من إذ الأولى إذ هما في الغار. الغار هو الثقب في الجبل والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال مكة إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وقد اجمع جميع المسلمين أنه أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذه الآية من سورة براءة أعظم منقبة لأبي بكر رضي الله عنه فما يحاول به الإمامية وأتباع غيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر رضي الله عنه وتفنيد ما دلت عليه هذه الآيات من فضله وعظمته كله باطل لا يلتفت إليه. وقد قال بعض العلماء من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر لتكذيبه بهذه الآية الكريمة لا تحزن. الحزن في لغة العرب هو الغم من أمر فائت وربما تطلقه العرب على الغم من أمر مستقبل نادرا كما هنا. والخوف الغم من أمر مستقبل وربما أطلقت العرب على الغم من أمر فائت أي لا يداخلك حزن من الخوف إن الله معنا. وقد قال أبو بكر في قصة الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حيث يقول قال الرسول ولم يجزع يوقرني ونحن في صدفة من ظلمة الغار لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد تكفل لي منه بإظهاري إلى آخر القصيدة المشهورة. وهذا معنى قوله لا تحزن إن الله معنا. العرب تقول حزين بكسر الزاء يحزن بفتحها حزنا على القياس وحزنا إذا أصابه الحزن. وأكثر ما يستعمل الحزن في الغم من أمر فائت وقد يطلق على الغم من أمر مستقبل كما هنا إن الله معنا. هذه معية خاصة والله جل وعلا بيّن في كتابه أن له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. أما المعية الخاصة كقوله هنا إن الله معنا كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا. فمعنى هذه المعية أن الله ناصرهم وحافظهم وكارعهم ومعينهم. هذه هي المعية المذكورة هنا. فأنزل الله سكينته عليه. السكينة فاعلة من السكون وهي الطمأنينة وثبوت الجيش حتى لا يكون فيه خوف ولا حزن عليه. التحقيق أن الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو إلى أبي بكر لأنه هو الحزن الذي يتشوش ضميره عليه وأيده أي أيد نبي الله صلى الله عليه وسلم أي قوى بجنود لم تروها. ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت إتيان الكفار إلى الغار أن الله جل وعلا جعل عند النبي في ذلك الوقت جنودا من الملائكة لم يرها الناس لو أراد الكفار أن يفعلوا به شيئا لأهلكوهم. وهذا هو ظاهر الآية. وأكثر المفسرين يقولون أن معنى أيده بجنود لم تروها يعني ما وقع من نزول الملائكة يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القرآن أن الجنود جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت والله الذي هو أعظم معه بنصره وعزه وقوته في ذلك الوقت لا يخاف شيئا. ولكن الله جل وعلا يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه. فالله جل وعلا مع عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معه وأن الله أيده بجنود الملائكة معها ويدخل في غار في ظلمة الليل والغار فيه الحيات وخشاش الأرض ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ الرسالة والدعوة وأن يتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلاء والمشاق ويستهينوا فيها بكل عظيم. هذا هو السر في ذلك وهذا معنى قوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. السفلى تعني في الأسفل وهو الذي يفضل غيره في السفالة والخساسة والانحطاط. كلمة الكفار هي دعاء